أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما ذكره السيد القائي من أنه إذا كان الإضرار بالنفس إضرارا محرما ولكنه تحمل المكلف ذلك وتوضأ، فهل وضوءه صحيح أم لا؟ السيد الخوئي اختلفت كلماته في الأصول والفقه، فذكر في الأصول في بحث لا ضرر من مصباح الأصول أنه حيث يكون الإضرار المحرم مسببا عن الوضوء وليس متحدا معه، نظير الإحراق المترتب على الإلقاء في النار، فلا وجه لسريان الحرمة من المسبب إلى السبب بعد تغايرهما وجودا. ففصل بين فرض العلم بترتب الضرر المحرم فحكم ببطلان الوضوء، وبين فرض الجهل بالضرر فحكم بصحة الوضوء، وذلك لأنه أدرج المقام في كبرى التزاحم بين تكليفين، فإنه بعد اختلاف مركز النهي والأمر، فمركز النهي هو المسبب إيجاد النقص في البدن المسبب عن الوضوء، ومركز الأمر هو الوضوء، فيدخل في باب التزاحم. وحيث إنه في باب التزاحم لا تزاحم إلا بين تكليفين واصلين، وأما مع عدم وصول التكليف بالأهم مثلا فيكون التكليف بالمهم فعليا بلا حاجة إلى التردد، فعليه إذا جهل الضرر فلم يصل النهي عن الإضرار إلى المكلف من ناحية عدم وصول الصغرى، فيكون الأمر بالوضوء فعليا فيصح وضوءه. وأما لو علم بالضرر فيكون النهي عن الإضرار المحرم فعليا، ولا يمكن الأمر بالوضوء على نحو الترتب، لأن المعلول فرض وجوده مساوغ لفرض وجود علته، ففرض وجود الإضرار المحرم المسبب عن الوضوء مساوغ لفرض الوضوء، فالأمر بالوضوء على تقدير الوضوء طلب للحاصل، وهذا غير معقول. وقد أشار السيد الخوي هناك بأنه في الدورة السابقة الأصولية له، وهي التي قررها المرحوم السيد علي الشاهرودي في كتاب الدراسات، في تلك الدورة الأصولية اختار أن الإضرار متحد مع الوضوء، فنفس إجراء الماء على الوجه واليدين إضرار بالنفس، فإذا اتحد الواجب والحرام فلأجل امتناع اجتناع الأمر والنهي وجود النهي واقعا يوجب سقوط الأمر بالوضوء. نعم لو كان ناسيا أو جاهلا مركبا بالإضرار فينتفي تحريم الإضرار واقعا فيرتفع المانع عن فعلية الأمر بالوضوء. هذا محصل ما ذكره في مصباح الأصول. ثم أشار بأن المستفاد من الروايات أن خوف الضرر تمام الموضوع لمشروعية التيمم سواء كان الضرر موجودا واقعا أم لا. هذا ما ذكره في مصباح الأصول. ولكنه في الفقه في المقام ذكر مطلبا غير المطلب الذي ذكره في مصباح الأصول والمطلب الذي اختاره في الدورة السابقة الأصولية قبل مصباح الأصول، فقال نحن نختار أن الإضرار بالنفس مسبب عن الوضوء وليس متحدا معه، مع ذلك نقول بأنه إذا كان المسبب التوليدي محرما فيعني ذلك تحريم سببه التوليدي، فإذا حرم قتل الحيوان ففري أوداجه الأربعة يكون محرما. وإذا حرم الإضرار بالنفس فسببه التوليدي يكون محرما. وتعبيره هكذا يقول إن الوضوء ليس مقدمة للضرر بل ترتبه على الوضوء من باب ترتب الأفعال التوليدية على ما تتولد منه كالقتل المترتب على فري الأوداج، وذلك لعدم كونهما فعلين اختياريين يتوقف أحدهما على الآخر بل هما عنوانان يترتبان على فعل واحد، فالغسلتان والمسحتان محكومتان بالحرمة لحرمة عنوانهما. فترون أنه في الفقه أن السيد الخوي في الفقه في المقام اختار مطلبا ثالثا غير ما اختاره في مصباح الأصول من أن الإضرار مسبب توليدي عن الوضوء وحرمة المسبب التوليدي لا تسري إلى حرمة سببه، كما أنه في الدراسات اختار انطباق عنوان الإضرار بالنفس على الوضوء فقال هما متحدان وجودا، وأشار في مصباح الأصول بأنه عدل عن ذلك الرأي في الدراسات واختار هذا المطلب في مصباح الأصول. في الفقه مع أنه يقول الإضرار مسبب توليدي عن الوضوء مع ذلك حرمة المسبب التوليدي تعني حرمة السبب التوليدي. هنا مطالب نذكرها باختصار إن شاء الله. المطلب الأول إنما ذكره في هذه المواضع الثلاثة مناف لما اختاره في تفسير قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا، حيث قال إن المريض في هذه الآية بقرينة فلم تجدوا ماء كناية عمن يحرم عليه الوضوء لكون الوضوء في حقه إضرارا محرما، فعليه. الآية تقول هذا المريض الذي يضر به الماء إضرارا محرما يجب عليه التيمم، ومعنى ذلك أنه لا يصح منه الوضوء بلا حاجة إلى هذه المطالب. يعني الجاهل بالضرر ما لم يسقط عنه النهي، إذا سقط النهي لأجل جهله المركب أو لنسيانه فيقدر على الوضوء، أما إذا لم يسقط عنه النهي الواقعي فلا يقدر شرعا على الوضوء. فالآية تقول لا بد أن يتيمم هذا المريض، فلماذا يقول السيد الخوئي بأنه يصح الوضوء؟ يقول في مصباح الأصول بأن الوضوء يصح من الجاهل بالضرر المحرم، لأن الإضرار مسبب توليدي عن الوضوء، وحرمة المسبب التوليدي لا تسري إلى سببه التوليدي. اللهم إلا أن يقول بأن النهي غير الواصل أيضا لا يوجب عدم التمكن. الذي يرفع التمكن من الوضوء هو الإضرار المحرم الواصل إلى المكلف. ولكنه لا وجه لهذا الكلام على مبانيه، لأنه يرى أن النهي غير المنجز ثابت، فهو ليس بقادر شرعا على الوضوء. المطلب الثاني: مع غمض العين عن دلالة الآية الكريمة، نحن لو مشينا على القواعد فنقول تارة توجد مندوحة، يمكن لهذا المريض أن يتوضأ بماء حار فلا يضر به إضرارا محرما، لكنه يختار الوضوء بالماء البارد فيوجب الضرر المحرم عليه. هنا إن لم ينطبق عنوان الإضرار المحرم على الوضوء، وكان الإضرار مسببا توليديا عن الوضوء، فلماذا لا يصح وضوءه حتى مع العلم بترتب الضرر؟ لا نحتاج إلى الترتب، المفروض أن هذا المكلف قادر على طبيعي الوضوء، وإنما المحرم الإضرار بالنفس المترتب على حصة من الوضوء، وهو الوضوء بالماء البارد، فهو قادر على الوضوء ولكنه بسوء اختياره اختار الوضوء الذي هو سبب توليدي للإضرار المحرم، فلماذا لا يصح وضوءه؟ نعم، بناء على تعدد مركز الحرمة والوجوب كما أفاده في مصباح الأصول، فقال المسبب التوليدي وهو النقص في البدن حرام، وسببه التوليدي وهو الوضوء مغاير معه وجودا. لماذا؟ لا، الكلام في أنه هل يتعامل مع الإطلاق معاملة أصل الوجوب بحيث نحتاج في الإطلاق إلى تصوير الترتب، فإذا التزمتم بذلك تقعون في محاذير كثيرة. السيد الخوي يقول في الصلاة إذا كان السجود على مكان مباح فيصح الصلاة في المكان المقصود، الركوع ليس مستاقا للغصب، والهوي إلى الركوع خارج عن ماهية الصلاة. خب، إطلاق الأمر بالركوع لهذا الركوع المسبب عن الهوي إذا كان يحتاج إلى تصوير الترتب فيؤدي إلى طلب الحاصل المحال. إذا هويت إلى الركوع هويا تاما فاركع، وإذا هويت إلى الركوع هويا تاما تحقق من الركوع، فيكون الأمر بالركوع مترتبا على تحقق الهوي التام طلبا للحاصل. أو في الفضاء المقصود، إذا أوصلت الماء إلى بشرتك، لأن إيصال الماء إلى البشرة تصرف في فضاء الغير، إذا أوصلت الماء إلى بشرتك فاغسل بشرتك. إذا أوصلت الماء إلى بشرتي، الإيصال هو إجراء الماء إلى أن يصل إلى البشرة، هذا تصرف في الفضاء المغصوب. إذا تحقق منك هذا الغصب فاغسل وجهك، هذا طلب للحاصل، وهكذا. لا، السيد الخوي ببالي أنه في بعض المجالات مطمئن، لأنه ذكر في بعض المجالات أنه في الإطلاق لا نحتاج إلى تصوير الترتب. أنا رأيت هذا في بعض كلمات السيد الخوي. المطلب الثالث بالنسبة إلى ما ذكره من أنه في ما ذكره في مصباح الأصول من أن الإضرار مسبب توليدي عن الوضوء، نقول لا بد من ملاحظة أدلة حرمة الإضرار، فالأدلة مختلفة. إذا كان الدليل على حرمة الإضرار ولو بمرتبة شديدة منه قوله تعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الإلقاء باليد إلى التهلكة صادق على نفس إيجاد سبب الهلاك الذي يسقط نفسه من موضع مرتفع، نفس هذا الإسقاط إلقاء للنفس إلى التهلكة. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ألقى بيده إلى التهلكة بعد. وهذا هو دليل السيد الخوي على حرمة الإضرار الذي يصل إلى حد هلاك النفس. وهكذا السيد السيستاني حيث ذكر في تعليقة العروة أن الضرر المحرم هو الذي يبلغ حد الإتلاف ويلحقه ما يوجب فساد عضو من الأعضاء. وأما إن استندنا في حرمة الإضرار إلى ما ورد في الرواية من قوله عليه السلام وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه، ها
هذا الوضوء هو ما يضر. يقول العرف الذي يضر بك هو هذا الوضوء، فالوضوء هو ما يضر، وعلم ما يضرهم فنهاهم.
ما يضر أي يوجب الضرر، هذا الوضوء يوجب الضرر. كما أنه إذا كان الدليل ما استند إليه السيد الزنجاني من رواية محمد بن سنان وحرمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان، وحرم الله الدم لما فيه من فساد الأبدان، هذا يعني أن كل ما يكون موجبا لفساد البدن فهو حرام. حرم الله الدم يعني حرم الله أكل الدم لأنه موجب لفساد البدن. بلي؟ لا، نتيجة الاستلاف تختلف. الإضرار الذي يؤدي إلى فساد البدن عرفا حرام عند السيد الزنجاني استنادا إلى هذه الرواية. الكلام في أن هذا الإضرار المحرم، ليس كل إضرار محرما، هذا الإضرار المحرم دليله هذه الرواية، وهذه الرواية تنطبق على نفس الفعل. حرم الله الدم يعني حرم الله أكل الدم، أكل الدم فيه فساد البدن، هذا الوضوء أيضا فيه فساد البدن لهذا المريض. نعم، إذا كان الدليل على حرمة الإضرار بالنفس معتبرة طلحة بن زيد الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، حيث استند به بعض الأعلام كالسيد الخميني قدس سره استدل به على حرمة الإضرار بالنفس. نعم، هنا يصح أن نقول هذه الرواية تدل على أن الإضرار بالنفس حرام، والعرف يقول الوضوء سبب للإضرار، الوضوء مضر، مضر أي سبب للإضرار. إذا حرم الإضرار فيعني حرمة المسبب التوليدي، ولكن هذه الرواية لا تدل على حرمة الإضرار، وذلك لعدة وجوه ذكرناها في محله. أولا، من المحتمل أن يكون غير مضار أيضا للجار، الجار كالنفس غير مضار، يعني الجار كالنفس ما دام هذا الجار ليس مضارا، مو مثل سمرة ابن جندب لعنه الله، ذاك كان من جيران ذاك الرجل الأنصاري. الجار كالنفس غير مضار، يعني في حال كونه ليس بمضار ولا آثم أي ظالم، هذا أول، هذا محتمل. وثانيا، المضار غير المضر، المضار الضرار هو تعمد إلحاق الضرر بلا مبرر عقلائي، الذي يسافر لأجل التجارة إلى بلاد بعيدة ويصاب بالأمراض ولكن لأغراض عالية دنيوية، يتحمل هذه الأمراض ليس مضارا بنفسه، نعم أضر بنفسه لكنه ليس بمضار، المضار هو من يتعمد الضرر بلا مبرر عقلائي. وثالثا، التشبيه في قوله الجار كالنفس يكفي فيه أن يكون الأمر في المشبه به موافقا للطبع لا واجبا شرعيا. مثلا أنت تقول لشخص ولد صديقك مثل ولدك ترحم عليه. الترحم على الولد ليس واجبا ولكنه جبلي، حتى الحيوانات تكرمون يترحمون على أولادهم، فيقال بأن ولد صديقك مثل ولدك كما أنك بفطرتك وجبلتك تترحم على ولدك فترحم على ولد صديقك. الجار كالنفس، كما أنك بجبلتك لا تضر بنفسك فكذلك نطلب منك أن لا تضر بجارك. هذا يكفي في التشبيه، لا أنه كما يحرم شرعا أن تضر بنفسك فيحرم شرعا أن تضر بجارك، هذا ليس ظاهرا فيه. طب فإذا الأدلة التي استدل بها استدلالا تاما كقوله تعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة على حرمة الإضرار، مفادها حرمة ما يوجب الضرر والإلقاء في النفس وإلقاء النفس في التهلكة، وهذا ينطبق على الفعل. المطلب الرابع بناء على أن الإضرار بالنفس مسبب توليدي من الوضوء كما اختاره السيد الخوي في مصباح الأصول، فلا وجه لما ذكره في الفقه من أنهما عنوانان منطبقان على فعل واحد. لا، المسبب التوليدي له وجود والسبب التوليدي له وجود آخر. نعم، السبب التوليدي علة تامة للحرام، العلة التامة للحرام لا تسري إليها حرمة المعلول. فحينئذ نقول إذا فرض أن الإضرار مسبب توليدي عن الوضوء فلا يتم ما ذكره في الفقه، لكن يأتي ما ذكره في مصباح الأصول من التفصيل حينئذ بين العلم بالضرر والجهل بالضرر. لكن مع ذلك يقال أما في فرض العلم بالضرر لماذا لا يمكن الترتب يا سيدنا الخوي؟ لماذا لا يمكن؟ المسبب التوليدي حرام واصل إلى المكلف، أي إشكال في أن يقول الشارع إذا كان يتحقق الحرام فتوضأ؟ أنتم ذكرتم سيدنا الخوي أن فرض تحقق الحرام مساوق لفرض تحقق علته التامة، يقول في الجواب اختلاف العلة لا يوجب اختلاف المعلول عرفا. إيجاد الحرارة في الغرفة لها أسباب، له أسباب مختلفة، يمكن إيجاد الحرارة في إشغال النار، يمكن إيجاد الحرارة في تشغيل المكيف. ونحو ذلك، أو إيجاد الحرارة بتشغيل المدفأة الكهربائية.
يقول شارع: إذا كنت توجد الحرارة في الغرفة فأوجدها بهذا السبب،
ليس فيه إشكال.
إذا هنا يقول: إذا كنت تلحق بنفسك ضررا فلا أقل توضأ. ليش تروح إلى المسبح تسبح ساعة ومن ترجع للبيت تبتلى بأمراض؟ لا، إذا كنت تلحق بنفسك ضررا فتوضأ، اغتسل. الضرر الذي يتحقق عرفا موجود معين وفرد لا يختلف باختلاف علته. هذا الفرد يمكن أن يتحقق بعلل مختلفة ولكنه نفسه هذا الفرد. وإن أصررتم على أنه يختلف الفرد عرفا، الإضرار المسبب عن الوضوء فرد مغاير مع الإضرار المسبب عن السباحة. مع أننا لا نقبل ذلك، لكن لو أصر أحد على ذلك نقول: ما هو المانع من أن يكون الأمر بالوضوء مترتبا على ارتكاب جامع الإضرار بالنفس، لا بشرط من أن يكون في ظن هذا الفرد أو في ظن فرد آخر. شخص لا يتمكن من الغسل إلا بالارتماس في ماء الحوض، لكنه إذا ارتمس في ماء الحوض ينصب ماء الحوض على جدار الجيران أو على سيارة الجار الذي أوقف سيارته في الساحة، في ساحة هذا المجمع. أكو حوض في المجمع مباح، مبيح لكل أحد يريد أن يسبح فيه من سكان هذا المجمع السكني، ولكن هذا إذا يريد يغتسل أو يسبح في هذا الماء ينصب الماء على سيارة الجار، هذا سبب توليدي بعد، لأن نفس الارتماس في الماء علة تامة لأن ينتشر الماء وتقع قطرات الماء على سيارة الجار. هل هناك إشكال أن يقول الشارع: إذا كنت تصب الماء يعني إذا كنت توجد الغصب المحرم، لأن هذا غصب تصرف مال الغير، فلا أقل اغتسل؟ هذا يقول: لا، ما اغتسل، يسبح ساعة
بدون نية الغسل الالتماسي، بعدين يجي يتيمم للصلاة يقول ما أقدر أغتسل، حمام ماكو. يابا أنت الساعة تطب الماء وتطلع، والماء ينتشر على سيارة الجيران ولا تنوي الغسل. يقول أنا مخلد للسيد الخوي، بالنسبة إلى السيد الخوي يقول هذا الغسل الارتماسي على مباني، لابد أن يقول بذلك خو، لا يقول السيد الخوي يصح هذا الغسل، ولكن لابد أن يقول بأن الأمر بهذا الغسل الارتماسي مترتبا على تحقق معلوله، وهو انتشار الماء وانصباب الماء على ملك الغير طلب للحاصل، لأن هذا الفرد من انصباب الماء على ملك الغير المعلول للغسل الارتماسي إذا فرض وجوده فهذا يعني وجود الغسل الارتماسي، والأمر بالغسل الارتماسي على تقدير وجوده يكون من طلب الحاصل. كيف نجيب عنه؟ نقول ماكو مانع. أولا انصباب الماء على ملك الغير فرد واحد لا يختلف ولا يتعدد باختلاف وتعدد إلى له، حتى لو تأخذ خشب بيدك وتدخله في الماء بقوة هم ينصب الماء على ملك الغير. كل هذا الانصباب فرد واحد وإن اختلفت علله. وثانيا حتى لو قلنا بتعدد الأفراد لحرام والحرام انحلالي، مع ذلك لا مانع أن يكون الجامع بين يعني طبيعة ارتكاب طبيعة الحرام شرطا متأخرا للأمر بهذا السبب التوليدي. إذن لا يتم هذا الإشكال. وأما بالنسبة إلى ما ذكره السيد الخوئي في فرض الجهل بالضرر، قال في مصباح الأصول يصح وضوءه لأنه بعد تعدد مركز الأمر والنهي يكون من باب التزاحم، ولا تزاحم إلا بين تكليفين واصلين حيث لم يصل التحريم للإضرار بالنفس صغرويا، فلا مانع من فعلية الأمر بالوضوء فيصح الوضوء. أورد عليه شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره فقال لا بد أن تفصلوا بين الجاهل المركب والجاهل البسيط، كلامكم في الجاهل المركب صحيح ولا يختص بهذا الفرد، حتى لو كان الحرام متحدا مع الواجب فالجاهل المركب يرتفع عنه الحرمة، وصرحتم بذلك. السيد أخوي صرح بذلك، عادة يذكر النسيان، الناسي ليس مكلفا، ليس مكلفا فلا مانع من إطلاق الأمر بالنسبة إليك كناسي الغصب، لكنه في مسألة في العروة قال الجاهل المركب مثل الناسي لأنه لا يشك، فيلغو ثبوت النهي الواقعي في حقه. حتى في اتحاد الواجب والحرام الجاهل المركب يزول عنه الحرمة ويبقى إطلاق الأمر بالنسبة إليه. وأما إذا كان الجاهل جاهلا بسيطا أي مترددا يحتمل أن هذا الوضوء يضر به لكنه لم يصل بحد يتنجز عليه التكليف، مجرد احتمال، راجع الطبيب فقال أبد كل شيء ماكو، روح اغتسل توضأ. فتوضأ بعد ما توضأ شاف أنه أصيب بأمراض، رجع إلى الطبيب قال شنو هذا؟ أنا اشتبهت. أنتم أيها العلماء ما تشتبهون؟ نحن هم مثلكم. اعتمد على قول الطبيب مع أنه يحتمل أن هذا الوضوء لا يضر به، فهذا جاهل بسيط. هذا الجاهل البسيط الشيخ التبريزي قدس الله روحه كان يقول النهي الواقعي ثابت في حقه لأنه جاهل بسيط. أنتم ذكرتم يا سيد الخوي الجاهل البسيط مكلف، لأن أثر بقاء التكليف هو حسن الاحتياط. ومع ثبوت النهي الواقعي عن المسبب والذي أثره حسن الاحتياط، فكيف يجتمع ذلك مع الأمر بالسبب التوليدي؟ ينهاه المولى عن المسبب التوليدي بداعي زجره عنه زجرا احتياطيا، مع ذلك يأمره بالسبب التوليدي. هما لا يشتبهان. ولأجل ذلك يقول الشيخ التبريزي لا يعتبر في التزاحم وصول التكليفين المتزاحمين. نقول يا شيخنا الأستاذ الحق مع ولدي والشيخ معتمدي، أنت أستاذنا ولكن الحق مع السيد الخوي. لماذا؟ أولا هذا النهي الواقعي عن الإضرار بالنفس لا يمكن أن يبقى بداعي حسن الاحتياط مع تنجز وجوب الوضوء علي، لأني راجعت الطبيب قال كل شيء ماكو، فتنجز علي أن أتوضأ. تقولون النهي عن الإضرار بالنفس ثابت واقعا بغرض حسن الاحتياط. يا حسن للاحتياط المفروض أنه يجب علي عذرا الوضوء. كيف احتاط؟ أترك الوضوء أتيمم مع تنجز الوضوء علي؟ وثانيا الغرض من بقاء النهي عن الإضرار بالنفس أن لا ترتكب الإضرار بالنفس، الغرض من النهي الانزجار ولو من باب الاحتياط، يعني أترك الإضرار بالنفس احتياطا، أترك الإضرار بالنفس يعني لا أتوضأ مع أن الوضوء منجز علي. في هذا الفرق يلغو بقاء النهي حتى في مورد الجهل البسيط على مسلك المشهور. أنا أتكلم كما لو جرى استصحاب حرمة ما هو واجب واقعا، شيء واجب واقعا جرى استصحاب حرمته، وبقاء الأمر الواقع لغو. تقولون أثره حسن الاحتياط، شنو حسن الاحتياط؟ شنو استصحبت حرمته فتنجز علي تركه، يحصل الاحتياط بفعله لأنه واجب واقعا؟ لا معنى لهذا الكلام. تقولون لابد من ارتفاع الحكم الواقعي في هذا الفرق، ما يخالف على مبانيكم المشهورة نلتزم.
كما في دوران الأمر بين المحظورين مع تساوي الاحتمالين، 50% هذا واجب، 50% حرام، والمحتمل مساوي. بقاء الحكم الواقعي شنو أثره؟ حسن الاحتياط شلون احتاط؟ بالفعل أو بالترك أرتكبه فأحتمل 50% أنه حرام، أتركه أحتمل أنه أحتمل 50% أنه واجب. فلا معنى لبقاء الحكم الواقعي في هذا الفرض لغرض حسن الاحتياط. إذا أنتم تقولون بانحصار بقاء التكليف بموارد وجود أثر له ولو كان أثره حسن احتياط، هنا ليس هذا الأثر ثابتا، ولكن نحن نقول كإشكال ثاني على الشيخ الأستاذ، أصلا لا يعتبر في بقاء الحكم الواقعي أن يكون له أثر فعلي كحسن الاحتياط. الغرض من التكليف الباعثية أو الزاجرية على تقدير الوصول، هذا هو الغرض العقلائي من إنشاء التكليف، الباعثية للوجوب والزاجرية للتحريم على تقدير الوصول. ولأجل ذلك يتزمع وفاقا للسيد السيستاني والسيد الصدر أن الناس أيضا مكلف، لأن غرض التكليف ليس هو تحريفه بالفعل، تحريفه على تقدير الوصول، وهذا الأثر التعليقي ثابت. ولأجل ذلك نلتزم بتمامية كلام السيد الخوي في فرض الجهل بالضرر، بناء على أن يكون مصب الحرمة المسبب التوليدي ومصب الوجوب السبب التوليدي، نلتزم هنا بتمامية ما ذكره السيد الخوي لولا دلالة الآية الكريمة على أن المريض يجب عليه التيمم، وبقية الكلام في الليالي القادمة إن شاء الله.